الثانية عشرة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تعتبر أن المفاوضات النووية الحقيقية يجب أن تتضمن مكاسب ملموسة للشعب الإيراني. إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي قرب حدود غزة. ومركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب حكومة المنامة بوضع حد لحالات الاختفاء القسري للمعارضين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان أننا لسنا بصدد الهروب من طاولة المفاوضات، إلا أن المفاوضات الحقيقية يجب أن يسودها المنطق وتتضمن مكاسب ملموسة وتضمن مصالح الشعب الإيراني وحقوقه. وردا على التهديدات والمواقف الغربية وخاصة الأمريكية، قال حسين أمير عبد اللهيان: إنني أوضحت أثناء اللقاء مع كبير مفوض الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا أن على الأمريكيين أن لا يستخدموا لغة التهديد ضد الشعب الإيراني وأن يتصرفوا معه بأدب، لأن التهديد لا يجدي نفعا. وردا على سؤال بشأن وقوفي في المقدمة خلال التقاط الصورة التذكارية لمؤتمر بغداد، قال حسين أمير عبد اللهيان: أعتقد أنني وقفت أساسا في المكان الحقيقي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أصيب ستة فلسطينيين وصفت جراح واحد بأنها خطيرة مساء أمس جراء قمع قوات الاحتلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي بلدة خزاع جنوب القطاع وشرق مخيم ملكة شرق مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين الذين شرعوا بفعاليات الإرباك الليلي اليومية. والإرباك الليلي هي عبارة عن تنظيم مجموعات شبابية مسيرات ليلية قرب حدود غزة، وتستخدم القنابل الصوتية وتشعل إطارات المركبات بهدف إزعاج جيش الاحتلال وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود. إلى البحرين، حيث دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة المنامة إلى وضع حد لحالات الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين ومنح العفو للسجناء السياسيين ووضع حد لممارسة التعذيب والانتهاكات المتفشية في السجون. وأكد المركز في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أن هذه الحالات ليست نادرة الحدوث في البحرين، وهناك تقارير لا حصر لها عن نشطاء تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي من قبل القوات الحكومية لفترات زمنية محدودة أو طويلة. ولفت إلى أن تكتيك الاختفاء القسري هو أداة تستخدمها الحكومة لبث الرعب في مواطنيها وزيادة قمع السكان. إلى العراق، حيث أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل شرطي في هجوم مسلح نفذه تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمالي العراق. وقال المصدر أن مسلح داعش شن هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تفتيش تابعة لقوات الشرطة الاتحادية في أطراف قرية الدب كركوك، ما أسفر عن استشهاد شرطي. وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بمحافظة كركوك عن اعتقال إرهابيين مطلوبين وضبط عبوات ناسفة وقنابر هاون وتدمير وكر للإرهابيين في المحافظة. إلى سوريا، حيث استشهد 4 جنود وجرح 15 آخرون في استهداف المجموعات الإرهابية حواجز للجيش السوري في درعا جنوب البلاد. وقصفت المجموعات الإرهابية بعد ظهر أمس الأحياء السكنية وحواجز للجيش السوري في درعا، ما تسبب أيضا بإصابة طفلة وأمها. ورد الجيش السوري فورا على اعتداءات الإرهابيين مستهدفا منصات إطلاق القذائف في عدة مناطق. كما أطلقت المجموعات الإرهابية قذيفتيها على حي الكاشف السكني، ما أدى إلى وقوع ضرار مادية حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية. أضعفت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد أعمال البرلمان حركة النهضة، وفقا لخبراء يرون أن الحزب برئاسة راشد الغنوشي أمام امتحان جديد من أجل ضمان استمراريته في المشهد السياسي في البلاد. حول مستجدات الأزمة المتفاقمة في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
حركة النهضة في مواجهة امتحان الاستمرار في المشهد السياسي التونسي، فقد أضعفت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد أعمال البرلمان حركة النهضة، وفقا لخبراء يرون أن الحزب برئاسة راشد الغنوشي أمام امتحان جديد من أجل ضمان استمراريته. السنوات الأخيرة أظهرت دلائل قوية على أزمة داخلية يمر بها الحزب، بينها استقالة قيادات مؤسسة من الحركة رافضة لبقاء راشد الغنوشي على رأس الحزب منذ 40 سنة. هذا الخلاف ظهر بشكل جلي مع قرارات الرئيس التونسي التي شملت أيضا إقالة حليف النهضة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه. خرج الخلاف الداخلي في الحزب إلى العلن وتجلى في استقالات جديدة ومواقف رافضة لخيارات الحزب السياسية. كانت الحركة في البداية أكثر حدة في تصريحاتها وأكثر ثقة بالنصر، حتى إنها اعتبرت قرارات سعيد انقلابا على الثورة والدستور، ودعت أنصارها للخروج والتظاهر. ثم ما لبث أن تكشف أنها لم تكن مستعدة لهذا الزلزال الذي بعثر أوراقها، فبدأت تتراجع عن هذه الدعوات وتطالب الرئيس بالرجوع إلى الوراء والتقاط الأنفس. تشير قراءة المعطيات لهذا الحزب إلى التشاؤم لدى بعض المراقبين، لأن مؤسسة الرئاسة ماضية نحو تغيير المشهد السياسي، ويرى هؤلاء أن النهضة عليها مواكبة الواقع الجديد والتعاون مع مؤسسة الرئاسة، وإلا فمصيرها أن تصطدم بالتوجهات الجديدة. لكن حركة النهضة لها رأي آخر، ورفضت تحميلها المسؤولية كاملة فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد واختزالها وحدها في 10 سنوات من الحكم. واعتبر قادة الحركة أنها تدرك جيدا الحاجة إلى التغيير حتى تكون في مستوى انتظارات الشعب. غيرت مكتبها التنفيذي وتستعد لعقد مؤتمرها لتجديد قياداتها وسياساتها للمرحلة المقبلة، وهو ما يصفه مؤيدون للحركة بالانحناء للعاصفة لتجاوزها.
لبنانيا، حيث وقع انفجار صباح اليوم الثلاثاء في محطة الشدراوي في حدث الجبة قضاء بشري شمال لبنان، وسقوط جريحين هم صاحب المحطة وشقيقه. ويعمل عناصر من الدفاع المدني في هذه الأثناء على إهماد الحريق الذي شب داخل المحطة. وكذلك قتل 4 أشخاص عصر أمس في انفجار داخل معمل لتصنيع القازانات في منطقة برج البراجنة جنوب بيروت. أثت القوات الأمريكية فسادا في مطار كابول، حيث دمرت عشرات الطائرات والمركبات قبل مغادرة المطار. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنيزي أن الجيش الأمريكي دمر منظومة دفاع صاروخي في مطار كابول بسبب صعوبة تفكيكها، مشيرا إلى أنها استخدمت لاعتراض هجمات تنظيم داعش. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تعتبر أن المفاوضات النووية الحقيقية يجب أن تتضمن مكاسب ملموسة للشعب الإيراني. إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي قرب حدود غزة. ومركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب حكومة المنامة بوضع حد لحالات الاختفاء القسري للمعارضين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجل.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. الحكومة الإيرانية الجديدة والعزم على مواجهة التحديات محور حديثنا في هذا اللقاء. بعد أيام من النقاشات الجادة والمتواصلة صباحا ومساء تحت قبة البرلمان الإيراني بشأن أهلية وزراء الحكومة الجديدة، صوت البرلمان الأربعاء لصالح منح الثقة لأعضاء حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي باستثناء وزير التربية والتعليم، ليتم تعيين وزراء الأمن والدفاع والاقتصاد والصحة والأعمال والزراعة والعدل والطرق والصناعة والتجارة والتعليم العالي والثقافة والداخلية والسياحة والنفط والطاقة والشباب والرياضة. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أعلن في الساعات الأولى من عمل الحكومة عزمه على النزول إلى الساحة بكامل ثقة لحكومته، عبر تأكيده على أن تقديم الخدمات إلى الشعب الإيراني أكبر فخر ومن أهم أهداف الحكومة الإيرانية. وفور تعيين الوزراء وقع أعضاء الحكومة الإيرانية الجديدة في أول اجتماع لهم الخميس على ميثاق الخدمة والالتزام بالبنود العشر للوثيقة التي تمثل مبادئ وقيم الثورة الإسلامية وتوجيهات الإمام الخميني رضوان الله عليه وقائد الثورة الإمام الخامنئي، التي تمحور جلها على الاهتمام بالمحرومين ومكافحة الفساد وتطبيق القانون وإزالة الحواجز أمام الإنتاج وتبسيط النظام الإداري باستخدام تقنية المعلومات واختيار المدراء اللائقين على رأس كل قراراتهم واهتماماتهم. المراقبون يعتبرون أن تأكيد الرئيس الإيراني على خوض المعترك في الساعات الأولى من بدء عمل الحكومة والتوجه إلى النقاط المهمة في إيران كمدينة أهواز في محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد في زيارة يوم واحد لإيجاد الحلول السريعة لمشاكل المحافظة بمعية الوزراء المعنيين كوزير الطاقة والداخلية والجهاد الزراعي والصحة ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، يعتبر تأكيدا على الطابع الشعبي لحكومته وإعلانا منه بأن تركيز الحكومة لم يقتصر على العاصمة والمدن الكبرى. فالرئيس الإيراني يعتبر خدمة إيران هي بوسعة الأراضي الإيرانية، كما أن تأكيده على تعيين المحافظ الخاص لمحافظة خوزستان يأتي في هذا السياق أيضا كي يتسنى لهذا المحافظ المشاركة في اجتماعات الحكومة في الوقت المناسب وتقديم التقارير المباشرة ووضع الحكومة بالصورة أولا بأول. وفور وصوله إلى أهواز دشن الرئيس رئيسي مشروع إيصال مياه الشرب إلى قرى منطقة جفير في المحافظة وتفقده هور العظيم من الجو واطلاعه على أحدث المستجدات في المنطقة، دون أن يغفل عن الإشارة إلى الاهتمام بمكافحة فيروس كورونا الذي راح ينتشر في المحافظة بشكل سريع، وعبر زيارته لمستشفى رازي في أهواز وتأكيده أن من أبرز أولويات حكومته تتمثل بمعالجة تفشي كورونا وبذل الجهود لمساعدة أهالي خوزستان في هذا الصدد. وفي المحصلة فإن خطوات الرئيس الإيراني الجديد تشبه من حيث الاهتمامات حكومة الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، ولكن بشكل محسن وأكثر شمولية ونقاوة، وليس على غرار ما كان يقوم به الأخير حيث تجاوز كافة الأعراف والقوانين وراح يبث روح الخلافات بين أبناء الشعب والمسؤولين. كما أن الرئيس الإيراني جسد بسياسته وخطواته ما جاء في تأكيد السيد القائد خلال أول استقبال له لأعضاء الحكومة الجديدة على أن نزول المسؤولين بين الناس يشكل أبرز المظاهر الشعبية للحكومة. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اليوم، الحكومة الإيرانية الجديدة والعزم على مواجهة التحديات، سيكون معنا بعد قليل الأستاذ مصيب النعيم الباحث السياسي من إيران والدكتور مناف الموسوي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. ونبدأ من السيد النعيمي. سيد مصيب حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبزملائكم وأيضا المستمعين الأعزاء.
حياكم الله. بداية، كيف رأيت تشكيلة الحكومة الجديدة في إيران والأيام الأولى من عملها؟
في الواقع تشكيل الحكومة كما شاهدنا وبعد فترة من المشاورات وأيضا المواقف التي كانت على ضوئها نجح السيد إبراهيم رئيسي للرئاسة، كان هناك الحدث كما هو يعني معلوم، وهناك في معلومات أنه كان الهدف الأساس هو أن يكون ناس قيمين ونزيهين ومدراء موفقين في المرحلة السابقة، طبعا عبر أطر موحدة لتغيير ما أو لخلق مناخ جديد في المجالات المختلفة والاستفادة من المرحلة الماضية، يعني لتقليل نقاط الضعف وتقوية نقاط القوة. هذا هو المعيار الأساسي، وأتصور يعني معرفة الواقع ونتيجة العمل نحتاج إلى بعض الوقت، ولكن على العموم كما نعرف هناك في نفس جديد، هناك في رؤية جديدة طبعا، وهناك استراتيجية جديدة تستفيد من إخفاقات السابق لخلق مراحل وفرص جديدة في المرحلة المقبلة. هذا هو النمط الأساس لهذه الحكومة. هناك عمل كبير بالطبع لمثل هذه الحكومة، من حيث هناك لدي سيد رئيسي أولا تجربة قيمة في المجال ومعرفة جيدة أيضا، إن كانت بالنسبة لل يعني نقاط السلبية أو الإيجابية أو نقاط القوة والضعف أيضا، وهذا المعرفة هو طبعا يساعده إلى جانب رؤيته في الاستشارة من المتخصصين في كل مجال، وقد بدأ هذا الشيء قبل أن يشكل الحكومة الحالية، وبعدها أيضا كما قال سيستمر. أيضا الوزراء كما عرفنا أنهم مكلفون بأن يأخذوا الاستشارات المتخصصية في مجال عملهم بعين الاعتبار وعلى ضوء يعني يقومون بالخطوات الجديدة حتى لا يكون نقاط إذكار، حتى يكون نقاط القوة يستولي على نقاط الضعف في مجال العمل أي وزارة.
طيب، يعني ما أهم الآن التحديات أمام حكومة السيد رئيسي ووزرائه، على اعتبار أنه تم التركيز كثيرا في المناقشات بشأن الوزراء على يعني موضوع الخبرة وموضوع الأهلية وموضوع الروح الثورية لدى الوزراء للعمل الجهادي ونمط جديد من العمل كما أشرتم أنتم أيضا في حديثكم؟
الحقيقة يعني مثل هذا العمل هو صعب جدا، يعني أنت الآن كنت في وضع وعندك تجربة، هناك التحديات كما قلنا هناك تحديات داخلية كان بسبب بعض الأخطاء، وأيضا تحديات خارجية ولا زال موجود، يعني هناك كما نعرف هناك أعلام تحاول أن يعني تظهر للناس بأنه هذا الحكومة أيضا كسابقاتها، الإعلام يلعب في هذا المجال دورا كبيرا، وأيضا هناك في أيادي وأطماع خارجية موجودة أحيانا عندما لم يتوفر لمواجهة مباشرة سيقوم بمثل هذه الخطوات، هذه الأمور موجودة، ولكن المهم أن هذه الدولة والاستفادة من التجارب السابقة لديها معرفة كاملة نسبيا عن كل نقاط الضعف، إن كانت في مواجهة الأخطار الخارجية أو الداخلية نفس الشيء، يعني هذا النقطة أساسية ومهمة. بالنسبة للسياسة الخارجية كما قلنا هناك في خطوات جدية لأولوية للجوار والدول الإسلامية والدول التي لديها وشائج الصداقة شعبيا بين بينها وبين الشعب الإيراني المسلم. بالنسبة لبقية الدول أيضا هناك معيار الاحترام المتبادل بشكل أساسي، وهذا الرسالة سوف تنقل وبدأت تنقل إلى كل من يعنيه في كل نقطة من العالم. بالنسبة للداخل طبعا كانت هناك في الرؤية الاقتصادية إيجابية جدا، لأن هناك طاقات وقدرات موجودة داخل إيران. صحيح أن هناك فيها صار صعب، وهناك فيه كما قالوا هم عقوبات، ولكن ممكن تغيير هذا العقوبات بإنجازات، لأن تجربة الثورة الإسلامية منذ البداية لحد الآن كان هناك حصار، وهذا الحصار أدت إلى فرص جديدة. كما نرى الآن هناك الإنتاج الداخلي الإيراني على مستويات مختلفة مقبول بحد كبير. يبقى موضوع التضخم و يعني وأيضا إصلاح الأداري في بعض المناهج، هذا أعتقد أيضا من أولوية ستكون من أولويات الحكومة الإيرانية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصيب النعيمي الباحث السياسي من إيران.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
حياكم الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا برنامج إيران اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحكومة الإيرانية الجديدة والعزم على مواجهة التحديات محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الأستاذ مصيب النعيمي الباحث السياسي من إيران. نتابع أحبتنا الكرام مع مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا إيران اليوم التي وصلتنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وألف تحية لبرنامج إيران اليوم المشهد السياسي. تعتزم الحكومة الإيرانية الجديدة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، منها وإعطاء الأولوية لمكافحة جائحة كورونا والاقتصاد. كذلك تهتم الحكومة الجديدة بتحسين العلاقات مع دول الجوار بما يخدم مصالح إيران والدول المجاورة، هذا بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني واهتمامات أخرى تهتم بها هذه الحكومة الجديدة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وطبعا الأخت معالي تقول في مساهمتها: المشهد السياسي جدا مفرح وجميل، ويوعد بتقليم أظافر المعربدين بالديار وتأديب المتمردين على الأمر الإلهي والأحكام الشرعية والمتكبرين على شعوبهم. نعم، وإعطائهم درسا لن ينسوه أبدا، فإن لم يستوعبوا ويغيروا أساليبهم فسيكون مصيرهم العقاب والزوال. التحديات المقبلة تحمل الأمل الواعد للمنطقة بالأمن والأمان والازدهار في ظل الإسلام والعدالة والإنصاف. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة في لقائنا. الأخ صالح من اليمن يقول: الله ينصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على كل من عادها. شكرا للأخ صالح من اليمن على هذه المشاركة.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طبعا مرحبًا، تلقاكم بكل خير. أحبتنا الكرام، الحكومة الإيرانية الجديدة والعزم على مواجهة التحديات محور حديثنا في هذا اللقاء من إيران اليوم المشهد السياسي. استمعنا إلى الأستاذ مصيب النعيمي الباحث السياسي من الجمهورية الإسلامية، كان معنا عبر الهاتف، وقد علق على تشكيل الحكومة واعتبر أن يعني هناك ملامح جيدة تبدو لهذه الحكومة في الأفق وإمكانية للعمل الجهادي والعمل الثوري بحسب ما تطلق على نفسها هذه الحكومة والمتبنين لها، وبالتالي هذا ربما يبعث الأمل على مواجهة التحديات والصعاب، خاصة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد إن كانت يعني ناجمة عن الحصار الظالم الذي تفرضه الجبهة الغربية أو الولايات المتحدة بقيادتها، وسواء كانت عبر نتيجة لأخطاء ارتكبت أو تقصيرات. نعم، نستمع حول هذا الموضوع أيضا إلى مساهمة من الأخ أبو محمد باقر من العراق، ثم نعود لمتابعته هذا اللقاء.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، أعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة شهر انتصاري الدم على السيف. من وجهة نظري ووجهة نظر العالم بأن الجمهورية الإسلامية في هذه المرحلة وفي هذه الحكومة استطاعت أن تتغلب على جميع الصعاب، ونلاحظ هذه الحكومة منسجمة انسجاما كاملا مع تطلعات الشعب الإيراني واقعا. يعني احنا مو نقول ننتقص من حكومة السيد روحاني، ولكن هذه الحكومة الكابينة الوزارية تشكيل الوزارية إن شاء الله تلبي متطلبات الشعب الإيراني وتجتاز هذا الحصار الظالم على الجمهورية الإسلامية. لاحظ الآن الكلمة الشجاعة واقعا لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية أمس في بغداد كانت واقعا في الصميم، أعطاهم النقاط على الحروف، قال لهم أمريكا لا تجلب الخير لبلدانكم. والشيء الثاني الناجح في المؤتمر هو كلمة وزير الخارجية الإيرانية. فهذه الحكومة إن شاء الله تخرج الجمهورية الإسلامية من الأزمة، أزمة الحصار الخانق على الجمهورية الإسلامية بحكمة السيد القائد حفظه الله وبحكمة هذه الحكومة المنتخبة من قبل الشعب الإيراني. وشكرا. أبو محمد باقر من العراق.
شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق على هذه المشاركة، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا الحكومة الإيرانية الجديدة والعزم على مواجهة التحديات نرحب بالدكتور مناف الموسوي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. دكتور مناف حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. الله يسلمك دكتور مناف، كيف تابعت تشكيل الحكومة بإيران؟ يعني ما توقعك لهذه الحكومة ومدى نجاحها في مواجهة التحديات، وبرأيك ما أبرز التحديات التي ستواجه هذه الحكومة؟
يعني بالتأكيد سيد العزيز، أولا يعني الجميع يعترف أن حكومة السيد رئيسي تتمثل بالقوة والشجاعة والحسم بما يمتلكه السيد رئيسي من علاقات، سواء كان مع سماحة السيد علي الخامنئي أو مع الحرس الثوري أو مع بقية المؤسسات الأخرى.
نعم.
وبالتالي فإن يعني أعتقد اليوم المرحلة تحتاج إلى قيادة قوية وحكيمة قادرة على حلحلة مجموعة الإشكاليات. المشكلة الأولى بالتأكيد هي الإشكالية الاقتصادية التي سببها الحصار الجائر على الجمهورية الإسلامية، يعني حلحلة الاتفاقية في اتفاقية الملف النووي، حلحلة الإشكاليات الموجودة في المنطقة سواء كان مع دول الخليج، وبالتالي يعني أعتقد فتح آفاق جديدة لتعاون الجمهورية الإسلامية مع دول الجوار صورة خاصة مع يعني العالم صورة عامة. وبالتالي يعني أعتقد أن حكومة السيد الرئيسي قادرة على مواجهة هذه التحديات. نلاحظ أن هنالك ترحيب كبير، نلاحظ أن هنالك يعني أن هنالك احترام من قبل المجتمع الدولي لحكومة السيد رئيسي، وبالتالي أيضا نلاحظ أن هنالك خطوات بدأت جيدة مع بداية حكومة السيد رئيسي في محاولة لحل حالة الإشكاليات، سواء كان مع يعني الدول المجاورة أو الدول الإقليمية، وحتى يعني حل حالة المشكلة الاتفاق النووي ومحاولة رفع الحصار الجائر المفروض على إيران.
طيب، يعني فيما يتعلق بالملفات الخارجية خاصة على صعيد السياسة الخارجية، برأيك كم ستكون يعني يد السيد إبراهيم رئيسي مفتوحة في هذا المجال، سواء على صعيد الأوراق التي يمكن أن يستخدمها في هذا في حلحلة هذا الملف، أو على صعيد يعني أوضاع المنطقة والتحديات التي يمكن أن يواجهها على هذا الصعيد؟
أنا أقول أن نجاح السيد رئيسي في الملف الخارجي معناه نجاح الملف الداخلي، لأن هنالك ارتباط كبير. يعني مثلا الأزمة الاقتصادية هي سببها الحصار الجائر، وبالتالي يعني محاولة السيد رئيسي لرفع هذا الحصار وإعادة الجمهورية الإسلامية إلى وضعها السابق قد يساهم مساهمة كبيرة في إنعاش الاقتصاد الإيراني، أيضا قد يخفف من حجم التوتر الحاصل في المنطقة. طبعا الملف الخارجي يحتاج إلى يعني إلى مجموعة من الآليات. تعرف مثلا هنالك إشكاليات كبيرة يعني حدثت في السابق، واليوم على إدارة السيد رئيسي معالجتها والتعامل معها بطريقتين، يعني طريقة الحزم في بعض الأحيان وبطريقة الانفتاح و يعني التواصل ويعني الحوار في بعض الأحيان لحل حالة هذه الأشكال الرئيسية. بالنتيجة يعني أتوقع الأمور تسير باتجاه الصحيح، وبالتالي يعني هناك أمل يعني أن تقوم السيد رئيسي في حل حالة ما لم تستطع الحكومات السابقة من التعامل معها بشكل واضح.
نعم، و يعني برأيكم إيران إلى أين في ظل الحكومة الجديدة؟
يعني اليوم نحتاج أن ننتظر، قلنا أن ننتظر الخطوات الأولى. تعرف يعني الآن قريبا بدأت حكومة السيد رئيسي، وبالتالي هنالك قلنا مجموعة من المشاكل التي استعرفتها وورثتها الحكومة السيد رئيسي من الحكومات السابقة، يعني قلت المشكلة الاقتصادية في مجموعة من الإشكاليات الأخرى التي يجب معالجتها بشكل واضح، وضع برنامج حقيقي لمعالجة يعني هذه الإشكاليات. لكن أعتقد اليوم أن إيران تتجه نحو الانفتاح، بالتالي نحو العودة إلى العالم، وبالتالي عودة إيران كدولة قوية، دولة صناعية زراعية، دولة قادرة على مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالي أيضا دولة تمتلك مجموعة من العلاقات الدبلوماسية المبنية على أساس احترام السيادة، المبنية على أساس المصالح المشتركة، والمبنية على أساس التبادل الاقتصادي والاستثماري.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور مناف الموسوي، الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. الأخ علي جاسم من البصرة من العراق يقول في مساهمته إن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي الجديدة في إيران تواجه تحديات مختلفة على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية على الصعيد الداخل أو الخارج، لكن الروح الثورية التي تتمتع بها ستتيح لها مواجهة هذه المشاكل بأفضل صورة ممكنة والخروج بأحسن وأفضل نتيجة، وإن شاء الله ستكون لصالح الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، خاصة محور المقاومة والممانعة. شكرا للأخ علي من العراق على هذه المشاركة. الأخت فاطمة من العراق أيضا تقول في مساهمتها إن تعيين محافظ خاص لمنطقة خوزستان هو دليل على جدية حكومة إيران الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي على مواجهة التحديات، خاصة أن هذه المحافظة تواجه تحديات، منها التحدي الذي يتمثل بمشكلة المياه، وبالتالي فإن الاهتمام الخاص بهذه المحافظة يبين مدى جدية الحكومة الجديدة في إيران على خدمة الشعب وتقديم أفضل ما يمكن لهم. شكرا للأخت فاطمة على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد يقول من المؤكد أن لدى الحكومة الإيرانية برنامج عمل تسير عليه لمواجهة التحديات على المستوى المحلي والدولي والنهوض بالبلد إلى مستويات متقدمة. شكرا للأخ أبو محمد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم، المشهد السياسي، الحكومة الإيرانية الجديدة والعزم على مواجهة التحديات. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ مصيب النعيمي الباحث السياسي من إيران والدكتور مناف الموسوي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، وقد أجمع على أن يعني هناك حاجة لفرصة تعطى لهذه الحكومة حتى يتبين مدى نجاحها من كفاءتها من عدم كفاءتها في مواجهة المشاكل والتحديات، لكن الأمور إن شاء الله تبشر بخير والإمكانيات موجودة ومتوفرة والجمهورية الإسلامية متقدمة في هذا المجال وستعمل بكل ما تملك حكومة وشعبا على مواجهة التحديات، خاصة في ظل الحصار الغربي على رأس الولايات المتحدة الذي خلق المشاكل الاقتصادية للبلاد، لكنه فشل في الأخذ بالبلد والحكومة إلى يعني إلى الانهيار، وتمكنت القيادة الإيرانية من مواجهة هذه التحديات بأفضل صورة ممكنة. أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بريق الكلام. جفاه الكفار في الطف وذهب قتيل العبرة، فمن الذي لا يرجو زيارته وهو شهيد الظلم؟ ورد في كتاب مستدرك الوسائل، قال الإمام الصادق عليه السلام: زوروا قبر الحسين عليه السلام ولا تجفوه، فإنه سيد شباب أهل الجنة من الخلق وسيد شباب الشهداء.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع البحث هو فوائد زيارة مراقد الأئمة عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارة الحسين. الزيارة أيها الأحبة فيها مجموعة من الأبعاد التربوية والعقائدية. الجانب الأول في الزيارة مورد العظة والعبرة. الإنسان يحتاج لبين الأحين والآخر أن يذكر نفسه ويوعظ نفسه، ومن موارد العظة الوقوف على القبور ليستلهم الدروس والعبر. الإنسان بطبيعته في الحياة الدنيا ينشغل بالماديات يغفل عن الآخرة، فيحتاج إلى ما يذكره، فحينما يأتي إلى القبور ويزور القبور ويتأمل يقول وين هؤلاء اللي بنوا البناء وبنوا القصور وبالتالي سكنوا هذه الحفرة اللي هي في الحقيقة كما يصفها أمير المؤمنين وحفرة لو زيد في حفرتها وأوسعتها يدي حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. فحنين ما يتصور ويقف يأخذ العبرة. ومن هنا نلاحظ النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور فإنها تزهدكم في الدنيا وتذكركم في الآخرة. وفعلا يعني هذا أمر يعني متحقق. يقولون في يوم من الأيام الإمام الكاظم سلام الله عليه ويا مجموعة من أصحابه مار بالطريق، بالأثناء شاف الإمام الكاظم أكو جماعة جاي يحفرون قبر لتوه، توه الآن عنجزوا هذا القبر. الإمام راد يذكر أصحاب اللي يمشون وياه، يقولون وقف على القبر وقال لهم إن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره، وإن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله. يعني شو يريد يقول الإمام؟ يريد يقول الإمام إن هذه الدنيا الإنسان اللي جاي يتعب ويكيد وكذا، وإذا بالتالي يوضع في هذه الحفرة، هذه أول الآخرة أن يوضع فيها الحفرة، الله يستر من التالي، هذه أول انتقالة أن يوضع ويهال عليه التراب، هاي نقطة. النقطة الثانية أنه ينبغي للإنسان أن يزهد في أوله، إذا كان آخر عمر الإنسان أن يوضع فيها الحفرة فينبغي أن يزهد في أوله. فإذا من الجانبين من جانب يزهد، من جانب أن يخاف الآخرة. إذا كان أولها هالشكل، فشلون بالنسبة للآخر مما يدعوه إلى أن يستعد ويتزود؟ فإذا الأمر الأول في زيارة القبور أيها الأحبة أخذ الدروس والعظة والعبر إذا وقف الإنسان على القبر. إذا هذه قضية إيجابية، ما فيها فت قضية سلبية، أن الإنسان يأخذ الدروس والعبر، هاي وحدة. اثنين، أن فد أنس للناس اللي انتقلوا، أكو ناس كانوا يعيشون معنا وانتقلوا إلى تلك الدار، لكن من انتقلوا مو معناها انتهت هذا الشيء، أرواحهم موجودة يعيشون كل ما هنالك بعالم آخر، عالم آخر، عالم آخر يعيشون غير هذا العالم. يقولون في يوم من الأيام أمير المؤمنين إجا الوادي السلام، واحد من أصحابه يقول كنت وياه، شفت أمير المؤمنين واقف يتكلم، يقول من قد ما وقف أمير أنا تعبت جلست، هالنوب تعبت من الجلوس، يقول بعد ذلك قمت. المهم بعدين بعد ما تحملت قلت له سيدي المن تخاطب، مو هذول أموات هنا. قال لي لو كشف عن بصرك لرأيتهم حلقا حلقة. شلون احنا هسه الآن جالسين، هذا لو ينكشف عن بصرك شاف. فإذا كل ما هنالك أرواح كانت تعيش معنا بأجسادها حين ما ماتت، مو معناها انتهى كل شيء، الأرواح موجودة. ومن هنا في الروايات إذا مر الإنسان على قبر مسلم أو مؤمن وسلم، الله يرد عليه روحه ويرجع السلام. لكن احنا ما نسمع، الأولياء يسمعون، مثل أمير المؤمنين، مثل الرسول صلى الله عليه وآله. يقولون في يوم من الأيام لما انتهت معركة بدر وأمر الرسول أن يلقى هذه أجساد المشركين في قليب في بئر، فوقف عليهم يحدثهم، يقلهم يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. عمر بن الخطاب كان واقف يسمع، قال له يا رسول الله المن إن هؤلاء صار جيفوا، يعني صاروا جيف بعد وماتوا. قال للنبي لا والله ما أنت بأسمع منهم، الآن هم يسمعون أكثر من عندك، توجهت له لا، ولو أذن لهم بالكلام لقالوا ما وجدوه. وهذا الواقع، وهذا الواقع. فالإنسان ما بعد الموت مو معناها انتهت كل شيء. فباب الأنس الإنسان من يروح فد مؤمن رحم صديق والد والدة يقف على القبر ويسلم يرد السلام، ولو كشف عن أبصارنا، في الحقيقة كان يسمع، كان يسمع. عموما أيها الأحبة، بالنسبة للأولياء وهذه القضية، أشهد أنك تسمع كلامي وترد جوابي وأنت حي عند ربك مرزوق. إذن هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث أيها الأحبة من الزيارة، أداء حق بعض الشخصيات اللي إلها حق على الأمة. أكو شخصيات ما خرجت من الدنيا إلا تركت بصمات، وهذه البصمات لابد أن يؤدى حقها، من أنبياء، من أولياء. هسه حتى الكفر، ترى حتى الكفر الصور لولا هم عندهم اهتمام في هذا الجانب. هذا شوف القبر الجندي المجهول وما شابه بين الحين والآخر، يودي أكليل من الزهور ويضعونه، هذه ترف البروتوكولات معروفة عند المسلمين وغير المسلمين، من باب رد الجميل لهذه الشخصيات. احنا هم في تاريخنا الإسلامي بلا شك أكو شخصيات الصور لولا إلها حق علينا، وهذه الشخصيات إذا إلها حق علينا احنا لابد نرد لها الجميل. شلون نرد لها الجميل؟ نقف على قبرها، نجدد البيعة معها، نسلم عليها، نستلهم منها الدروس والعبر. إذن هذه هم جانب ثالث. الجانب الرابع أيها الأحبة، استجابة الدعاء، خصوصا إذا كان قبر مؤمن، قبر مؤمن أولي من الأولياء، الدعاء يكون مستجاب في ذلك المكان، كرامة من الله للمؤمن وكرامة من الله للأولياء وللأنبياء. فمحل الاستغفار، محل غفران الذنوب، يقولون لما توفي الرسول صلى الله عليه وآله أقبل أحد الأعراب، هذا العتبي ينقل هذه الرواية وموجودة في كتب الفريقين، يقول كنت جالس أنا بإزاء قبر الرسول، شفت واحد من الأعراب أقبل سلم على الرسول وبكى وتلا هذه الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأنشد أبيات من هذه الأبيات: يا خير من دفنت في بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن الأكم والحجر، نفس السلام على شخص أنت ساكنه، قبر أنت ساكنه، على كل إلى آخر أبيات الشعرية. يقولون انصرف. العتبي يقول سبحان الله ماكو بعد لحظات أخذتني سنة، فرأيت الرسول صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا، قال لي الحق الإعرابي، روح لحقه وقل له إن الله غفر لك بحضورك عند قبر رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم مد في عمره وزين الأرض بطول بقائه، واجعلنا من خيار شيعته وأنصاره. اللهم انصر جميع شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا، صرهم على أعدائهم يا الله. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين في كل مكان. اللهم اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وادحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ الجمهورية الإسلامية من شر الأعداء ومن شر أمريكا، واحفظ السيد الخامنئي، واحفظ جميع مراجعنا لا سيما السيد السيستاني، احفظه بحفظك يا الله. قوات الحشد الشعبي والقوات المسلحة، القوات الأمنية، انصرهم على الدواعش يا الله. اللهم اجعل بأس الدواعش فيما بينهم، مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا يا الله. الأخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، اللهم تقبل منهم هذا المجلس وهذه الخدمات بأحسن القبول، وفقهم لكل خير، جنبهم من كل شر، احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أمواتهم، مع أمواتكم، أموات السامعين، أموات المساهمين، أرواح الشهداء، العلماء، المراجع، روحي إمام الأمة سيد الخوئي، بقية المراجع، الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقية، نسألكم الدعاء.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، وارد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجهك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآلي محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم. وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم